قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود.
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود.
فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا
أقبل هنا
بصمتك
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد حلقة الإيدز في الأسبوع الماضي جلست أستعرض عددا من الرسائل في جوالي، فجاءت رسالة وسائط طويلة جدا، فتاة تقول أبي إمام مسجد، ولما تخرجت أنا وأخي من الثانوية أرسلنا إلى أحد البلدان في الخارج للدراسة. سكنت أنا وأخي في شقة، وأخي يكبرني بسنة واحدة، هي عمرها 17 عاما وهو 18 عام. فتقول مضت أول سنة ونحن في الدراسة ونتصل بأبي كل يوم أو كل يومين، وبيننا وبين إخواني جلسات بالمسنجر، وحريصين على الصلاة وعلى الخير، وكانت المكافأة التي تأتينا من جراء الابتعاث رواتبنا تكفينا ولا نطلب من أبي أي مال. بعدها بأشهر وقع أخي مع صحبة فاسدة، فبدأ يتعاطى المسكرات، ثم شيئا فشيئا أوقعوه في الحشيش وفي بعض أنواع المخدرات. تقول أنا يا شيخ كنت ناشئة في مدارس تحفيظ القرآن، وأخي كذلك، وأخي درس في مدارس تحفيظ القرآن، وكان يثني ركبته في حلق تحفيظ القرآن في المسجد، وأنا يا شيخ كنت لي عمل دعوي في المدرسة وتحفيظ للقرآن. تقول بدأت أنصح أخي وأذكره، ومرة يتوب ثم يرجع. مرة من المرات جاء معه بعصير، قال أنا جبت لك عصير طازج، قالت كنت أذاكر فشربت العصير، قالت شعرت بشعور غريب بعد هذا العصير، أصبحت كل يوم أتصل بها أقول بالله وأنت راجع أحضر لي من هذا العصير، حتى اكتشفت أنه يضع لها في هذا العصير مخدرا. تقول فوقعت في هذا الوحل حتى زاد بي الأمر أن أصبحت أشرب مثله الخمر وأتعاطى الحشيش، ثم وصلنا إلى أخذ إبر الهيروين. مضت الأيام، يوم من الأيام يا شيخ ما كان عندنا إلا إبرة واحدة، جعلت أقبل رجل أخي أقول بالله أعطني إياها ويقول لا. تقول فلما بكيت قال طيب انزعي ملابسك ومكنيني من فعل الفاحشة أعطيك إياها. تقول فنزعتها ومكنته من فعل الفاحشة، ثم ألقاها إلي كما يلقى العظم على الكلب. قالت فأخذتها وأخذت وقبل يدها أرجوك أعطني إياها لأنها ما تعرف ضربها. ويوم من الأيام ذهبنا إلى المروج، قالت وأخذنا نرجوه أن يعطيها بسعر آجل وهو يرفض. قالت فغمز لأخي أنه يريد أن يقع فيها بفاحشة، قالت فدفعني أخي إلى غرفة ومكنه من أن يقع بالفاحشة علي حتى أعطانا إبرة اقتسمتها أنا وأخي. كانت تمر بنا أيام يبلغ بنا الجوع كل مبلغ، لأن كل أموالنا نصرفها يا شيخ في المخدرات، حتى إننا كنا نذهب إلى المطاعم ونأتي إلى بقايا الأكل الموجودة في الصحون ونأكلها، رز مكرونة قطع من الخبز، حتى ما نموت من الجوع لأن كل المال نصرفه في هذه المخدرات. وفي يوم من الأيام أقبل أحد أصدقاء أخي وكان متعاطي ومعه إبرة، قالت فجعلت أترجاه أن يعطيني إياها فأبى، ثم قال مكنيني من نفسك، قالت فسبقته إلى الغرفة فأمرني أن أنزع ملابسي، قالت ففعلت، ثم أمرني أن أنظف حذاءه بلساني. قالت فانكببت ألحس حذاءه كالكلب حتى صار الحذاء يلمع، ثم دفع إلي، ثم وقع عليها بالفاحشة، ثم رمى إليها الإبرة. تقول فخرجت إلى أخي وأنا من غير ملابس حتى يعطيني إياها. تقول وكان ربما أحيانا يأتي بعض المروجين ويجتمعون عندنا ويعبثون بي ويعبثون بأخي ونحن لا ندري عن شيء في سبيل هذه المخدرات. وكنت أتصل على أبي نقول يا أبي عندنا اختبارات، نريد كتب، نريد كذا، فيرسل أبي إلينا من حر ماله من راتبه الخاص ويضيق على أهلي في سبيل أن ندرس ونحن نصرفها في المخدرات. تقول يا شيخ وكنت أحيانا يخرج مني وأنا في الحمام قطع من الدم وهي أجنة من جراء الحمل المتكرر من هؤلاء الفجرة. مضت الأيام علينا على هذا الحال حتى اتصلت إحدى الفتيات، استطاعت أن تصل إلى رقم أهلي فاتصلت بهم، ثم أخبرت أخي الأكبر فجاء إلينا. والله يا شيخ لقد دخل علينا ونحن متعاطين وعرايا. قالت فأخذ شرشف وألقاه علي، ثم أخذنا إلى مصحة للعلاج من الإدمان في هذا البلد. فلما كشفوا علي وعلى أخي وجدونا متعاطين ومصابان بالإيدز أيضا. تقول عالجنا لمدة أشهر ثم رجعت بعد ذلك إلى بلدي. وتقول أنا الآن يا شيخ مصاب بالإيدز وأخي كذلك مصاب به، وأسأل ربي الغفران. وأحيانا يا شيخ إذا تجنبت أهلي إذا لا أريد أن يأكلوا بملعقتي أو لا أريد فيستغربون، فأقول لا أنا أظن عندي وباء كبدي. تقول وهو ليس وباء كبديا بل أعراض للمخدرات لا أزال أحس بها إلى الآن، ومرض الإيدز الذي لا يزال يأكل جسدي. نعم إنها المخدرات. تفضل يا شباب.
كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هكذا قال ربنا عز وجل. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هكذا قال أيضا ربنا عز وجل. إنها الآفة العظيمة التي أزهقت الأرواح ودمرت البيوت ويتمت الأطفال ورملت النساء. كم من مجنون بسبب تعاطيها، وكم من سجين بسبب ترويجها، وكم من دفين بسبب جرعاتها. إنها المخدرات، إنها غاية البلاء ومنتهى الشقاء. ما هي أنواعها وما أسباب تعاطيها، وكيف نعرف المتعاطي، وكيف نضع فيها بصمتنا؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في المخدرات.
واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا،
أقبل هنا،
ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
الله تعالى رحيم بعباده، بل والله إنه أرحم بهم من آبائهم ومن أمهاتهم. ولو خيرنا الله تعالى يوم القيامة من يحاسبنا لقلنا يا ربي حاسبنا أنت، فأنت أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا. لذلك أحل الله تعالى لنا الطيبات وحرم الله تعالى علينا الخبائث. تعالوا نتكلم عن هذه الآفة المفسدة التي كم قتلت من أنفس، وكم أزهقت من أرواح، وكم هتكت والله من أعراض، وكم شتتت من أسر، وكم ضيعت من شباب، وكم ضيعت من أديان. تركوا الصلاة، تركوا الصيام، سرقوا، زنوا، اغتصبوا، ساقوا الفجار إلى أهاليهم بسبب هذه المخدرات. أنا أرحب بكم أيها الإخوة، وأرحب بإخوتي الكرام الحاضرين معي، بأخي فارس وعزيز وأخي خليفة، وهم في الحقيقة من نوع خاص. هم شباب، يعني منهم من يتعاون في علاج المتعاطين للمخدرات وفي نصحهم، ومنهم أيضا من مروا بهذه المرحلة. وأنا لا أريد أن أحدد من الشباب الثلاثة من كذا ومن كذا، لكن الحاضرون بين يدي ممن لهم علاقة بالمخدرات عموما، وممن عرفوا حقيقة المخدرات لا من خلال قراءة كتاب أو متابعة برنامج تلفزيوني كلا، وإنما من خلال معيشة، من خلال أنفسهم أو من خلال أشخاص متعاطين كان لهم علاقة في إصلاحهم. أولا، هناك موقع، يعني موقع الإحصاءات العالم، وكنا قد عرضنا في الأسبوع الماضي بداية الحلقة كم عدد المصابين بالإيدز وسجلناه، ثم بعد ذلك في آخر الحلقة وجدنا أن العدد زاد خلال ساعة ونصف، زاد قريبا 200 شخص. الآن سننظر أيها الإخوة كم عدد المدخنين في هذه اللحظة. التدخين هو نوع من المخدرات، وإن كان أخف منها لكنه نوع من المفترات يعني، وكذلك سوف نتكلم عن عدد الذين يتعاطون المسكرات، وكذلك سنتكلم أيضا كم ينفق. الآن سنعرف الرقم ثم نقارن في الساعة 10:30 كم زاد من ذلك أو نقص. فارس، أعطني الآن كم عدد السجائر التي دخنت خلال هذا العام؟ شوف لي الرقم، انضبطته ولا عطنيه؟ ايه، اذا ما انت جاهز معك خلاص جهزه وبعدين ننظر اليه. الله سبحانه وتعالى حرم على العباد ما يضرهم، واباح للعباد ما ينفعهم، كما قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما جعل الله تعالى ادم عليه السلام في الجنه، اباح الله تعالى له كل شيء الا شجره، ان اكلها ادم جرته الى امور لا تحمد عقباها، وهو ان يكشف عورته. فقال الله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، الجنة لك يا آدم، افعل وكل منها ما تشاء، لكن لا تأكل من هذه الشجرة. فوسوس الشيطان لآدم فأكل من الشجرة، فلما أكل بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الخبائث خوفا عليهم. والله تعالى رحيم بالعباد، الله تعالى رحيم، فمنعنا من قتل أنفسنا، فقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. ليش يا ربي؟ إن الله كان بكم رحيما. أنت لما تقتل نفسك ما تضر رب العالمين، تضر نفسك، ومع ذلك الله يقول: أنا أرحمك، لا تقتل نفسك يا عبدي. حرم الله تعالى الأموال لبعض الناس على بعض، فقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله رحيم بك، يقول: يا عبدي احفظ فلوسك، حتى لو قلت أنا عندي 100,000 سأبني بها كلها مسجد، الله تعالى يقول لك: لا، احفظ لك منها ابن المسجد 20,000-30,000 واحفظ الباقي لك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الأعراض، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا حفظا لعرضي ولعرضك. شوف الله تعالى رحيم بنا. ويقول الله تعالى: حرم الاعتداء، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، حتى يحافظ على أرواحنا لا يأتي أحد يقتلنا. وحرم الله تعالى قتل أي إنسان إلا بحق، فقال الله سبحانه وتعالى: أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا. فلما يحرم الله تعالى علينا شرب الخمر، تعاطي المخدرات، سرقة الأموال وغير ذلك من الأمور، إنما يفعله ربنا جل وعلا لرحمته بنا أكثر من رحمتنا نحن بأنفسنا. حتى لو جاء إنسان وقال: يا أخي أنا نفسي أتعاطى، أفعل، هو روحي وهو جسدي، أفعل به ما أشاء، نقول: لا، الله تعالى أرحم بك من نفسك، والله تعالى ينتصر لنفسك عليك، فلا يجوز لك أنك تتعاطى ما دام الله تعالى حرم ذلك. المخدرات والمسكرات حقيقة يعني هي اليوم صارت حرب على البلدان الإسلامية مع الأسف. بل إنني حدثني بعض القائمين على الجهات الأمنية، وكان بيني وبينهم اتصال قبل يومين، وركن بعضهم الآن يتابعنا، يقول لي: والله يا شيخ، اكتشفنا أن بعض الذين لهم تقصد على الدول الإسلامية سواء المملكة أو غيرها يشتري الأطنان من الحشيش ومن بعض أنواع المخدرات ويحاول أن يسربها على بلدان الإسلامية ليشغل بها الشباب. يا أخي، بكرة لما نقول: يا شباب الجهاد في سبيل الله، بيأتيك الواحد اللي يتعاطى ولا ياخذ إبر ولا همه زجارة حشيش. والله إن هذا لو تقول لنا أبغاك تقتل لنا هذا الوحش الضاري ولا تدفع هذا الكلب المفترس عن أهلك، ما يستطيع. وين بالله هذا كيف بجاهد في سبيل الله؟ كيف بدافع عن أعراض المؤمنات؟ كيف لو تقول لهؤلاء هجموا علينا في ديارنا تعال قاتل وهمه إبرة حشيش وزقارة حشيش وإبرة، هذا لا يستطيع أن يفعل من ذلك شيئا. فأسهل طريقة لإفساد الشباب دخل عليهم المخدرات. أحد رؤساء أمريكا قبل 50 سنة يقول من كل 6 شباب يتقدمون للعمل في الجيش الأمريكي 5 منهم لا يصلحون، 1 بس اللي يصلح. هذا من 50 سنة أمريكا لما كان اللي عندها، طبعا هم بدأ بهم المخدرات وبدأت المسكرات قبلنا والشذوذ وغيره، ثم بدأ الآن الأعداء يفعلون بالمسلمين كما يحلو لهم هم أن يفعلوا بهم. لذلك المخدرات في الحقيقة إن تكلمنا عن القتل وجدت أن كثيرا من أنواع القتل، أكثر من 73% من أسباب القتل بسبب المخدرات. إن تكلمت عن الاغتصاب وجدت يا جماعة أكثر من 78%، هذه إحصاءات عالمية، 78% من أسباب المخدرات من أسباب الاغتصاب بسبب متعاطي للمخدرات، إما هو متعاطي أو أنه يدعوها إلى التعاطي ثم بعد ذلك يغتصبها. السرقات نسبة كبيرة منها بسبب المخدرات، وسنتكلم عن ذلك بعد قليل تفصيلا إن شاء الله تعالى. أنا ودي يا خليفة، يعني أنت يبدو لك تجربة فيما يتعلق بالمخدرات وربما كانت تجربة مريرة، فيعني بين لنا ذلك وتكلم بصراحة.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أحيي شيخي الشيخ محمد العريفي، أحيي قناة تقرأ على هذه الإضافة، وأحيي الأخوان المشاهدين والمشاهدات المتابعين لنا بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ادخل في الموضوع على طول عشان الوقت.
أما بعد، أحبتي في الله، تعطيت المخدرات 1407.
أنت الشيخ محمد بنفسك.
أنا الشيخ محمد 1407 كان أيامها في الدراسة يلفون علينا رفقاء السوء يقولون خذ هذه الحبوب.
1407 يعني عام 87.
قديم يا شيخ، قديم مرة. فكانوا يجون الشباب رفقاء السوء فيقولون تنجحك في الاختبارات.
تلك الأيام في الثانوية؟
لا لا لا، كنت في مرحلة سادسة ابتدائي.
سادسة ابتدائي.
إيه سادسة ابتدائي.
يعني عمرك تقريبا 13 سنة
تقريبا. فجوني قالوا خذ هذه النص الحبة، والله أنا ما أنساها يا شيخ. لا قال خذ هذه النص الحبة تنجحك. فصراحة أنا أخذتها فسهرت إلى الصباح، يوم جيت حصة المادة ما أذكرها، يا علوم يا رياضيات.
المقصود نمت،
ما عاد أركز. ما صراحة المخدرات يقول لك تركيز، ما في تركيز، أبا أركز في الأسئلة مستحيل. ممكن حليت سؤال واحد سلمت الأسئلة.
المقصود بدأت من ذلك الحين، وبعدين
أخذت إلى 1426.
أوه يعني هنا. قريب من تقريبا 18 سنة تقريبا.
نعم 16 سنة تقريبا.
طبعا تطور بك الحال.
نعم.
طيب،
اول استخدام، بعدين لما كثر الاستخدام طبعا حقين المخدرات والمتعاطي يبغى فلوس، ما في فذيك الايام ما في، فاضطروا ان ايش المروجين يجونا يقولون خذ هذه البضاعه صرفها. شوف كيف دخلونا بهذه الطريقه، فانا صرت اسير عندهم اروج المخدرات لا ايش لا استخدامها. طيب،
هل رايت خليفه يعني امثله لمن باع عرضه الخاص او عرض اهله بسبب المخدرات؟
نعم كثير يا شيخ.
كيف؟ اعطنا مثال.
والله أنا حصلت علي قصة 1414 تقريبا أو 15. كنت جاي لأحد
يعني 94 ميلادي.
إيه جاي لأحد المتعاطين، اتصل علي قال أبغى حبوب. فجيته فذاك الساعة إحنا لغرض المادة، جيت قال لي ما عندي فلوس. فقلت له لازم فلوس ولا ما في حبوب أبيض. فقال لي تكفى يا شيخ، قال لي مرة. قلت له مرة ما في. فوالله يا شيخ قال لي خلاص، طيب انا اعطيني الحبوب وانا بخرج وحرمتي الان بدخلها عليك.
اعوذ بالله.
اي والله يا شيخ بهذا
يعرض عليك.
اي والله يعرض
زوجته
زوجته. اي والله
اعوذ بالله.
فانا ما ذاك الايام تعرف الواحد ما يعرف الحلال من الحرام.
اعوذ بالله.
فطبعا الرجل خرج وصار اللي صار واعطيته الحبوب. فهذه المخدرات مصيبه والله كارثه. طبعا قبل 1400.
طيب يكفي خليفة، عسى الله أنه يعافينا وياك ويحمي أعراضنا وأعراضكم. أيها الأحبة، حقيقة يعني بعض القضايا المؤلمة التي الإنسان يتكلم فيها يتردد والله في عرضها على القنوات الفضائية، خاصة لما يكون مباشر. المباشر لا تستطيع تمنتج ولا تستطيع تقطع ولا تستطيع، يعني هو كلمة كطلقة الرصاصة، إذا خرجت خرجت. فنسأل الله تعالى أن يحمي أعراضنا وأعراضكم. أن يثبتنا وإياكم. لكن أنا بسألك خليفة، يعني هذا اللي كان يحتاج إلى الحبوب هذه الحاجة الشديدة، يا أخي في ناس الآن يقولون إن الذي يؤدي إلى الإدمان والتعلق الشديد هو الهروين، الحبوب هذه عادي بس تسهرك.
الله أخطر شيء الحبوب يا شيخ، أنا رأيت وأنا كنت أتعاطى المخدرات وكنت والله ما رأيت زي الحبوب. الحبوب أغلب شبابنا الآن مجانين في الشوارع.
سبحان
والله عندي واحد في الحي يا شيخ الآن مجنون والله، ودوه شهر
مجنون مجنون
أنا
ودوه مستشفى شهر.
جيت قلت له السلام عليكم، قلت السلام عليكم، قال من معي؟ قلت السلام عليكم، والله يا أخي قال سفينة نوح عدت من هنا خلاص مجنون.
عقله ليس معه،
ليس معه والله، إن الأولاد الأطفال في الحي يحردون بالحجارة خلاص مجنون.
بسبب حبوب،
بسبب الحبوب
تاجون.
جاء عند أمه فوق، طبعا هو عنده ملحق فوق أمه في الدورة الأرضي، فيوم من الأيام كان من قوة السهر جاء استدراك حقين الحبوب، عندهم استدراك، قالوا إنه إيش إن الوالدة بتجيب للحكومة. قام أخذ بلوكة، إيه والله عندنا في الحي أخذ بلوكة وكان بيقتل أمه، أمه نايمة صحة الأم،
كان بيضرب بالبلوكة بأمه
براس أمه والله
يا أخي. إيش يتخيل يعني؟ يتخيل
إن هي بتجيب له المخدرات لأنهم ما عندهم استدراك مجانين،
يعني يتخيل إني لما أضرب أمي بحصل مخدرات،
ما مو بي إنه يقطع الشك إنه خلاص ما حد حتجيها المخدرات، يعني ما حد حيجيب له مخدرات، يعني ما حيبلغ أحد عنه، ما عليه يعني. هذه أمك، طيب صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم أمك ثم
حول ولا قوة،
يعني ما أفكر فيها. فوالله العظيم كأنه ملك صح الأم، يعلموني الجيران يقولون صحة الأم فزعت من النوم إلا هذا الرجل بالحجر ورماه بالبلوكة. حاصة الأم اتصلت على أخوه قالت تعالوا شيلوه، هذا بيقتلني الآن حجيرين في مستشفى شهر، مجانين.
هذا بسبب الحبوب،
بسبب الحبوب، لأن
يا أخي الناس طيب يقولون الحبوب ما تضر يا أخي،
والله العظيم
يقولون بعض السواقين اللي يبغى يمسك طريق طويل عشان ما ينام يأكل حبوب،
والله العظيم
مجرد مسهل.
أنا رحت يعني مستشفى الأمل، رحت شفتهم والله يا شيخ إنهم يدعون النبوة والله العظيم
بسبب حبوب،
بسبب الحبوب والله.
لا أخذ هيروين ولا مورفين ولا أفيون ولا كوكايين،
غير حبوب. أنا عندي أحد الأخوان اتصلت عليه مرة قالت تعال شوف زوجي من الساعة 6 الصباح إلى الساعة يمكن 2 الظهر تحت السيارة، والله العظيم أنا يعني بالتليفون لين حتى وصلت، لما جيت للرجل تحت السيارة ملابسه معدومة كلها زيوت،
ليه يصلح يعني؟
ماسك ما هو يصلح، يخرب، فك السيارة والله العظيم، فك البيبان، الجلد حقة البيبان فككها ونازل تحت يفكك الحساسات. قلت له سلامات ايش فيه؟ قال امريكا تراقبني، والله بهذا المنظر
امريكا تراقبني،
امريكا تراقبني،
تراقبني
بسيارة. راح
هذا مرض الانتحار.
شباب انا فيهم خير يا شيخ والله، اخذته طيب وديته مستشفى الامل، الان من خيرة الشباب
الحمد لله، الله يثبتنا واياها. ايها الاحبة الكرام، هذا فاصل قصير، وبعد الفاصل اليوم عندنا حقيقة اشياء يعني ساخنة. عندنا قمت بزيارة وجلست مع بعض المتعاطين التائبين وذكروا لي يا جماعة أعاجيب، يعني هل تصدقون عدد المخدرات التي أعلن عنها في المملكة أنه قبض عليها خلال 3 أشهر فقط من أول هذا العام تساوي 1,400,000,000؟ أطنان من الحشيش، أطنان من الحبوب، كيلوات من الهروين. يا جماعة هذه حرب أعظم والله من حرب السلاح ومن غيره. لنا هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بإذن الله.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم.
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام في الحقيقة على المخدرات كلام يطول. الآن فارس، كم عدد ما ينفق على المخدرات؟ شوف آخر شيء، ما ينفق على المخدرات بالمليون دولار تقريبا كم؟
العدد إلى الآن
مليون و
مليون واثنين وستين ألف
أيوة
واثنين وثمانين
مليون مية وستين مليون
مية وثمانين ألف و320
زين نشوف الآن. الآن شوف الساعة 9:15 تقريبا، نشوف في آخر البرنامج كم سيبلغ ذلك. طيب الذين توفوا بسبب تعاطي الكحول كم؟ شوفها فوق، أظنها ثالثة ورابعة واحدة.
الوفيات سبب التدخين،
سبب الموت بسبب الكحول، شوف مكتوب مليون
مليون
مليون و13,336.
نعم
زين، هذا الآن الذين يعني هذا عدد ما ينفق، والثاني عدد الموتى بسبب تعاطي الكحوليات. طيب أنت كان لك تجربة خليفة في يعني التوبة، ونسأل الله تعالى يتوب علينا وعليك، والآن الحمد لله لك جهد دعوي. أنا رأيت لك مقطع في اليوتيوب تحطيم وكذا وإتلاف مجموعة، وأظن إحراق مجموعة كبيرة من الحبوب، كم حبة تقريبا؟
والله هي تقريبا فوق
شباب إذا جهز المقطع عرضوا لنا إياه.
تقريبا 2 مليون حبة، بس اللي الآن اللي هتعرض 1000 حبة.
1000،
لأن هذه موجودة عندي في الفيديو.
أنت كنت يعني مروجا لها؟
نعم.
طيب هذه حسابها على من فلوسها؟
والله كانوا هم يخططون يجيبونها لنا هنا ويقولون وزعوها، ولا خلصتها ارسل فلوسها لنا. طبعا هي كانت تجيني من خارج المملكة.
سبحان الله.
اي نعم.
وطرق التهريب غريبة بها، احنا نعم. سنعرض بعد قليل ايضا طرق عجيبة كيف يهربونها.
نعم.
لكن انا اريدك انك تؤكد على مسألة ان الحبوب لا تقل خطرا عن الهيروين وعن الكوكايين وعن غيره، لان عدد من الشباب اليوم من هالمراهقين اذا كان انت في سادس ابتدائي عمرك 13 سنة ومع ذلك اصابك هذا، عدد منهم يظن ان الحبوب فقط تسهرني تخليني اسهر اذاكر صحصحني ونحو ذلك، لكن ليس لها تأثير فيما يتعلق بالادمان وما شابه ذلك. انت قلت تؤدي الى الهلوسة.
نعم.
تخلي الواحد يهلوس ويضيع وكذا. فارس انت وش رايك في هذا الموضوع؟
الله وشي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
أنا سعيد اليوم بالقاء.
الله يسعدك ويحييك يا رب.
طبعا الحبوب والمخدرات لها تصانيف كثيرة ولها إشكاليات كثيرة في الشخص.
أيه.
لذلك سبحان الله يعني بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس إنه الإدمان في الهيروين فقط. الإدمان في الهيروين والحبوب والحشيش لا، أنا مديني أتركها في أي وقت. بينما انه لو تلاحظ انه كثير من المتعافين الان بمستشفى الامل هم من اللي يستخدمون الهيروين، الحبوب والحشيش سبحان الله هم اللي يتكررون دائما للمستشفى،
دخولهم للمستشفى.
ليش؟ لانه في عندهم مساحه كبيره من الانكار، ينكر يقول لك انا مالي مدمن، انا مدينة ابطل في اي لحظه، المدمن هو حق الهيروين. فهذا اللي خلاهم يتمادون في التعاطي، بعض المفاهيم الخاطئة الموجودة عندهم.
أحسنت. أيه. طيب أنا بعرض الآن بس أيها الإخوة هذا فيديو للأخ خليفة جزاه الله خير، لما في أحد الملتقيات الدعوية قام جزاه الله خير وأتلف مجموعة منها، نشاهده في أظن في نصف دقيقة تقريبا، نشاهده ونعود مع بعض بإذن الله. هذه هو الإخوة خليفة، الآن هذه الحبوب هذه ألوان متعددة ولا لا؟ ولا يا خليفة؟ هي هذا نوع واحد الآن، هذا اللي يؤدي للهلوسة فعلا. سبحان الله.
اي نعم،
يعني خلي حكة في الجسم اذا ما تعاطيت يؤدي الى حكة.
نعم، ورموشك حتى الرموش كأنها عالي،
رموش العين،
رموش العين
تبدا تترف. إيه؟ في العين
استدراك، تخيل ان الناس وراك، هذه النوعية
تبدا تخيلات كثيرة. إيه؟ طيب طبعا هم يجعلونه في حكة وفي كذا لاجل انه يدمن عليه.
نعم،
لاجل يبدا يتصل بك ويقول لك ارجوك عطني.
نعم.
ارجوك عطني،
لانه يصير مدمن متكرر عليه.
طيب الان هؤلاء اللي يتعاطون هذا، الآن كيف نستطيع الأم أو الأب أو كذا تدري أن ولدها يتعاطى حبوب؟ خل نسمع عزيز، ما سمعناك احنا اليوم، كيف يا عزيز هل الآن عندك خبر فيها؟ كيف الأم تدري أو الأب يكتشف أن ولده يتعاطى حبوب، يتعاطى مثل هذا النوع؟ إيش يلاحظ عليه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
إيه؟
من الأشياء اللي ممكن يلاحظها، تلاحظها الأسرة على الشخص المتعاطي المخدرات، سواء كان بالذات تحديدا النوع اللي هو الكبتاجون تعاطي الحبوب، الحبوب المنشطة يعني تحديدا.
اي احسنت، المنشطة.
اثار الحبوب المنشطة دائما يعني هي زيادة عدد ساعات السهر وتعويضها بعد الساعات نوم.
يعني قصدك يصبح يسهر متواصل يوم يومين ولا يا شباب؟
نعم،
وبعدين ينام يومين ثلاث
ايام اربع ايام.
اذا لاحظوا على ولدهم كذا مباشره يقولون الظاهر انه يتعاطى.
نعم، يتعاطى ماده الحبوب هي كبتاجون. وايضا يكون في نوع من الوساوس والشك والكلام الكثير واسلوب هجومي دائما، يعني اندفاعي في الاسره
الحبوب،
هذا الكبتاجون تحديدا.
حلو.
وفي
كيف وساوس يبدا يقول لامه مثلا انت اليوم دخله رجال عندك، ها اخته وين رحتي؟ واخته ما طلعت، يقول الا طالع اليوم مع واحد، يا ابن الناس ما طلعت، يبدأ يظن أشياء كذا،
يبدأ يتصور أشياء في مخيلته ويجسدها على الواقع.
هذا الحبوب،
هذا الحبوب تحديدا، برضو هذه نفس
أعراض المخدر،
أعراض المخدر الثاني اللي هو الحشيش برضو إيه؟ تؤدي نفس الأعراض هذه.
زين،
الحبوب والحشيش تؤدي نفس،
يبدأ يأتي يعني تخيلات،
تخيلات
إيه؟ سهر عصبي. متواصل،
سهر متواصل،
عصبي،
عصبي، يبحث عن أشياء دائما، يصطنع أشياء، يقول إنه مثلا حيروح مثلا يصلح، زي ما تفضل واحد من الأخوان إنه يروح يصلح السيارة، يروح مثلا يرتب البيت، يروح يلخبط الدنيا ويلخبط البيت ويلخبط،
يعني تم يعني صلح. تمسك معاه انه اليوم يصلح السيارة،
اي
مسكه
السيارة ما فيها شيء،
ويبدأ يش سيارة عشر ساعات يفك ويصل، يا ابن السيارة حلوة، يقول لا ابى اصلح الباب ابى،
نعم.
كذا
هذا اسلوب
احيانا يمسك معاه انه ينظف البيت، يبدأ يكنس يكنس،
نعم نعم هذا
آه يعني يقع في نفسه شيء معين يبدأ يواصل عليه ويفعله
والمشكلة اللي نعاني منها يا شيخ النساء مثل الأم تغطي عن ولدها، ما تكلم الأب، ما تجي تجلس مع الأب وتكلم تقول له ابني لاحظت من الأشياء ذي، تسكت عشان إيش؟ بعضهم يقول فضيحة الناس
يعني، خوفا أيوه على الولد،
لين الولد يتعاطي يصير خلاص مدمن مخدرات، آخر شيء يوم يقتل يوم يسوي أيوه. مشكلة
أي أيوه عزيز،
حضرت جلسة مع في دكتور، مع دكتور هو مريض، فكان الجلسة يعني كان الدكتور يسأل أم المريض يقول لها هل يا سيدة أن ولدك يصلي؟ أجابت نعم يصلي. الولد ما يصلي،
تغطي.
هي ما هي عارفة وواثقة 100%.
والدكتور هذا يعالج إدمان،
هذا الدكتور يعالج الإدمان،
يعالج الإدمان من المخدرات،
يعالج إدمان،
فيبغى يفهم طبيعة الولد إيش، والأم تكذب
عشان يشخصه.
طيب الأم يعني هي جاية تمدح عند وين؟ عن واحد بيزوجها بنته، لا بد تكون صريحة.
هذا هو نعم. يا شيخ أي. هذا ما يسمونه المرض المصاحب. المرض المصاحب إنه الأسرة يعني الواحد لما يقول لك انا مدمن في البيت
أي.
يحسب انه ادمانه على نفسه بس، ما يدري ان الاسره تتاثر
كلها تدمن معه،
تدمن معه،
تدمن على الكذب، تدمن على الخيانه، نعم. تدمن على التستر،
نعم.
طيب دعني يا شباب، انا بين يدي يمكن قريب من 20 علامه من العلامات التي نعرف بها انه متعاطي، انا بذكرها، انتم طبعا ربما تخصصكم فيما يتعلق بالمخدرات اكثر مني، دعني انا امر عليها سريعا. اول شيء مخدرات عموما، انا اقصد اما ان يكون حبوب او حشيش او هيروين،
متعاطي غير المزاج،
متعاطي يعني مغيره للمزاج،
نعم.
اولا ظهور اعراض مثل اعراض الانفلونزا، دايم زكم، نعم. دايم انفه يصب ورشح وغير ذلك،
اعراض قطعه
إيه؟ اذا احسنت، اذا هذا اعراض قطعه يعني هلوين. اعراض اذا وقف عن الهيروين قصدك يعني، قصدك اذا صار يومين ثلاثه ما تعاطى يحتاج
يعني،
او اذا كان يعالج
حسب الحاله إيه.
زين، كذلك الانطوائيه والانعزال، عندهم عرس ما يبغى يحضر العرس،
نعم.
عندهم
نعم.
والله زواج اختك ما ابغى اروح معاكم، اليوم عندنا ضيوف يا ولدي ما ابغى احضر معاكم، صح؟ هذا
نعم.
من ضمنها،
دائما
من ضمنها عدم الاهتمام بالمظهر،
ملابس وسخه،
نعم.
اي ما يهتم بي
نعم.
بمظهره، من ضمنها الكسل الدائم،
نعم.
تلقاه دائما وده يتسدح، وده
نايم في البيت،
اي نايم في البيت معاه الريموت كنترول جالس عند التلفزيون، الكسل الدائم، ما هو بنشيط ويروح يجيب اغراض الاهل يودي اخوانه المدرسه، منها التثاؤب المستمر،
نعم
نعم.
منها شحوب الوجه،
صدقت،
يصبح الوجه شاحب
اسود،
اي اسود معاصي. لمن لمن ينظر اليه، منها عرق ورعشه في الاطراف، صح،
نعم.
تلقى امه تقول يا ولدي خذ عطني ماء،
رعشه في اليد،
تبدا يدها احيانا
صدقت.
تهزه قاعد يمد الماء الى امه،
الشخص اللي يعاني من هذه الرعشه بالاغلبيه يكون يتعاطى مواد الكحول،
الكحول،
اللي بتعاطى الكحول دائما تلاقيه موجود عنده،
سبحان الله، تلقاه حتى لو رفع
الأكثر
الكأس الى فمه
اي ما
تلقاه يهز،
ليش؟ لانه ما تعاطى الماده يعني، برضه يعاني من اعراض انسحابيه،
اها ممتاز. كذلك فقدان الشهيه والهزال، يعني يكون وزنه مثلا 100 كيلو بعد هالتعاطيات ينزل وزنه
40 كيلو صحيح
فعلا، ممكن
ينزل نزول،
ما ياكل خاصه حقين الحبوب، ما ياكل، ياكل له سندوتش الصباح بس، وياخذ يومين ما ياكل شيء،
سبحان مرة. الله، بسبب هالحبوب
مرت لنا تسد الشهيه،
يعني يصير الولد راجع من المدرسه
تقول له يا
ولدي تعال تغدي، يا ولدي الغداء ما ابغى غداء والله شبعان، يا ولدي في عشاء، طيب في سندوي، ما نبغى
عشاء، شاي بس، تلقى غير الشاي، شاي مويه،
بل يصل الى مرحله انه يفضل التعاطي او فلوس التعاطي عشان ما تنقص عليها الفلوس،
يروح يشتري بها،
يروح يشتري بها الماده اللي تعاطاها عشان ما ياكل، يحرم نفسه ولكن
اها بس لا قوه الا بالله. كذلك الهياج الشديد لاقل سبب، اقل سبب يهيجه يبدا يسب ويلعن ولا لا؟
نعم.
هذا دليل الام تقول والله شكل الولد متعاطي،
تقصد بالياج يعني فوق الغضب، فوق مستوى
الغضب، أعلى
من الغضب، أعلى مستوى الغضب،
أعلى مستوى الغضب، هذا الذي أقصده. كذلك إهمال الأمور الذاتية وعدم الانتظام، تلقى غرفته معفسة، سيارته معفسة، غترته ما أدري كيف شكله، نعاله ما يدري وين حطها، الجزمة ما يدري وين راحت. كذلك الكذب والحيل لحصول المال،
صدقت
دائما يكذب، والله سيارتي خربانة، والله اليوم الجامعة يقولون جيبوا كذا، جوالي انسرق عطوني فلوس
عشان يشتري
ونحو ذلك. كذلك السرقة، الفشل الدراسي والهروب من المدرسة، ما يقدر يلتزم مدرسة ما دام انه متعاطي، الابتعاد العاطفي عن الأسرة،
الابتعاد العاطفي والجسدي والكلي، يعني ممكن
كله يبتعد،
كله الشخص المتعاطي اصلا من الصعب انه الشخص يقدر يتعايش مع الأسرة. الشخص ما دام انه ادمن المخدرات، يعني استحوذت عليه الماده، استحوذ عليه المروجين، استحوذ عليه اصحاب السوء، كيف حتلاقيه في الاسره؟ حتى لو كان في الاسره حيكون انت سيء، يعني عنصر سيء يجلب المشاوير، يجلب
المشاكل، يقولوا يا اخي ليتك برا،
لا روح يا شيخ انت ما عندي يعني.
بالعكس، كذلك القلق والاكتئاب النفسي، دائما قلقان ومكتئب ولا يبغى يكلم احد وطفشان، ولا لا؟
نعم.
اخيرا عدم احترام التقاليد والقوانين، يقال له سلم على عمك، قبل رأس عمك، سلمت عليه خلاص، هذه عمتك يا ولدي سلم عليها بأدب، أختك الكبيرة لا ترفع صوتك عليها، ما عنده تقاليد وهالأمور هذه،
لا مبالغ،
لا يقدر، لا مبالغ، يبغى يعيش بس مخدرات انتهينا. إذا هذه العشرين تقريبا نقطة. إذا لاحظت الأسرة عددا منها على الولد، لأن لا يعني الولد لما يصير غضوب نقول والله متعاطي، لا، لكن أنا أقصد إذا اجتمعت عدد من هذه الأمور في الولد أو في البنت أو في الأب أو في الأم أو في شخص، ينبغي أن ينظر إليه مباشرة، لا يقال أنت متعاطي، لكن يوضع عليه علامة استفهام.
نعم. بيني وبينك تحليل،
تراقب ويحلل ويأخذ ولد معه،
أي الأب الأم يكون القاعدة
عبر المستشفيات،
القاعدة الأساسية.
دعنا أنا وياك والإخوة والأخوات نخرج في زيارة سريعة إلى مستشفى متخصص في علاج الإدمان.
بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
وقوع الشباب أكثر ولا وقوع البنات حسب يعني نظرتكم للمستشفيات وإقبال الناس؟
والله بالنسبة للحالات اللي تردد على مستشفى الشباب،
أكبر سن يعني واجهته متعاطي ممكن يصل 50 سنة 60 سنة،
يصل واجهنا وشوفنا حالات 60 سنة و65 سنة،
65 سنة يعني قريب من 70، سبحان الله، ويتعاطى. إيش اللي أوقع في هذا هو أبو 75 أو 65؟
طبعا غالبا يكون وقع في الإدمان قبل السن هذه، يعني حول 50 أو قبلها، لكن أصدقاء السوء أعتقد أنهم عنصر أساسي في الإنسان المصاب بالإدمان.
الله يعافينا وإياكم. أنا يبدو أنتم جمعتوني مجموعة من الشباب هم من المتعافين والله الحمد، طبعا غير طالعين في الكاميرا فخذوا راحتكم يعني. طيب أنا ودي أسمع إذا كان أحد من الشباب عنده تجربة، تجربتك في يعني في التعاطي ثم التعافي منه، ولا تجربتك في التعامل مع المتعاطين؟
والله تجربتي في التسويق كانت بداية دخولي المستشفى، أنا كنت أعاني من مرض الإدمان 20 سنة، 20 سنة وأنا مدمن، بس كنت أقول إني ماني مدمن، أنا مدمن كحول، مدمن مادة الحبوب، هذه بسيطة أقدر أتعالج عليها. في 20 سنة وأنا في الدوامة هذه كنت شبع صراحة، لما نجي أخش البيت يعني أب باللسان بس، لكن من يوم ما جيت داخل البيت أشوف عيالي بيشردوا بيروح يدسوا ورا جدتهم، يعني في مرة من المرات أذكر الشيء هذا يعني، وما زال الشيء ذا بيتعبني، كل ما بذكره بتعب صراحة. عندي طفلة أنا في سنة خامسة ابتدائي، في يوم من الأيام رحت وأنا بحالة غير طبيعية، رحت أوديها المدرسة فانحرجت هي لما شافت صحباتها وذا بيطالعوا فيها وذا ما قدرت تكلمني ما قدرت تقول لي يا ابوي لا تجيبني المدرسة. راح اتكلمت جدتها قالت لها يا جدة يعني صراحة اتمنى ان ابوي ما يجيني المدرسة اتمنى انه إن ترسليني مع اي واحد من عماني. صراحة دخلت المستشفى 5 مرات وهذه المرة الخامسة. الاربع مرات كانت كلها كانت تعافية مشروط تعافية اني اوصل لشيء بس لغاية وارجع ثاني مرة.
والدتك كيف كانت تتعامل معك لما تشوفك؟ الوالدتك كانت في البيت معك؟
والله انا كنت في شقة لحالي بس اني اجي دائما عند الوالدة والان اطفالي موجودين عند الوالدة.
طيب امك كيف كانت تتعامل معك ونصحها لك وكنت تتقبل منها؟
والله ما في شيء الا وسوته امي. اخر شيء انها قالت لي يا ولدي يمكن انت تكون مسحور ودتني عند مشايخ ودتني عند هذا يقرأ علي لكن انا ما طلع. انا المشكله عندي كانت الادمان. كانت تلاحظني لما اجيها انا في حاله غير طبيعيه اشوف في نظراتها اشوفها دائما بتبكي اشوفها فيعني صراحه انا تعبت الوالده.
سبحان الله. طيب الناس يا اخي يقولون المسكر والحبوب ممكن يعني الخمر والحبوب ممكن انه ما يدمن عليها ممكن يتركها اي وقت. هذا يعني كلام اذا مش صحيح يعني دليل انك انت تعبت في الادمان هذا التعب مع انه ليس هيروين ولا
شيخ. انا مرت علي ايام في الايام الاخيره صرت لما ابي اشرب لما اصحى من النوم وبشرب حليب ما بقدر يدي بترتجي تجيني نفضه الكاسه ما اقدر امسكها. هذا كله بسبب ادمان الكحول. فادمان الكحول مو بسيط مو بسيط. يعني انصح جميع الاخوان اللي بيفكر انه الكحول ادمانه بسيط لا بالعكس. انا مرت علي ايام ما بقدر اشرب ما بقدر اكل ما بقدر هذا كله بسبب ايش؟ بسبب ادماني للكحول.
طيب اول وقوعك في هذا كم كان عمرك؟
اول وقوعي
اول مره شربت ولا تعاطيت؟
اول مره تعاطيت كان عمري تقريبا 17 سنه
بالثانويه.
ايوه سافرت للخارج.
وعمرك 17 سافرت للخارج؟
ايوه.
طيب رجعت واستمريت عليها؟
نعم رجعت واستمريت عليها. انا قلت لا قلت انا حطيت شيء في بالي خلاص اخليها دي في كل بعد فتره
تسافر
اسافر لكن ما قدرت. صرت ادورها في هنا ادورها ادور الشيء هذا ادور في هنا. صرت احاول اكلم الشباب اللي سافروا معايا يوفروا لي الماده باي طريقه نجلس مع بعض نطلع لي. يعني انا كنت متوقع انه هذه ما فيها ادمان. حتى كانوا يكلموني بعض الشباب اللي كنت امشي معاهم يقولوا لي لا تتوقع يوم من الايام انه الشراب هذا ادمان. الشراب مو ادمان الشراب في اي وقت تقدر تبطله الشراب امره بسيط. فطلع الافكار اللي كانوا يوجهون اياها افكار كانت كلها خاطئه خاطئه جدا. يعني كانت نكباتي كلها انا من ماده الكحول.
صدق الله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ حقيقة المشكلة أن الذين يهربون الكبتاجون خاصة وغيره من أنواع المخدرات يسلكون طرقا عجيبة سبحان الله العظيم في طريقة التهريب. أنا رأيت بعض الصور فعلا تتعجب منها. أعطوني يا شباب الصور إذا هي جاهزة معكم. وأسأل الله يجزي أيضا الإخوة الكرام في الجمارك يعني كيف انه هذا يا جماعه دجاج مجمد في داخله حبوب مخدرات يعني هذا لاصق اللزق العادي في بعض الحبات حطوا مخدرات. هذا على شكل فحم. الفحم ياتي كيس فحم خيش
داخل
بعض الفحم. بعضها مفرغينه وحاطين مخدرات. هذا شحنه فواكه كرز. انظر كيف ياتيك مثلا تريله كامله كلها كرز تفتحها واحده واحده. يعني هذا بطارية سيارة مفتوحة البطارية ثم وضعت فيها ثم ركبت البطارية في السيارة. يلا كيف يا أخي سيأتي وي؟ هذا داخل قطعة صخرة. لاحظ صخرة جاء بها كأنها يعني صخور يؤخذ منها رخام أو كذا وحفرت إحداها. هذا داخل كرتون نفس صفيحة الكرتون الذي فيه الأغراض صفت فيه هذه الحبوب. هذا داخل علبة الحليب كذلك في داخل جبس مركب على رجل داخل مكرات للخيوط خيوط الخياطة الثياب هذا داخل الأواني جاء ووضعها يعني صنعها صناعة لأجل ذلك هذا داخل ثمرة الرمان شوف ثمرة الرمان نفسها أنا أتعجب يا أخي هذا أعظم شيء انظر حتى المصحف يا جماعة لم يسلم منهم يشق المصحف من النص ثم بعد ذلك يوضع كذلك شوف المصحف كيف يعني علبة المصحف وانظر تحتها كيف يوضع هالأنواع من المخدرات حقيقة يا أخي إجرام وكفر بالله يا أخي نعم. إذا كان القرآن من سب القرآن كفر
نعم.
كلام الله تعالى فما بارك يا أخي بالذي يأتي ويهينه مثل الإهانة لكن الإنسان إذا باع عقله للشيطان وتحكم به أعداء الإسلام بلا شك أنه يسوء أمره عندنا أيها الأحبة أيضا عندنا فاصل قصير لكن بعده عندنا أيضا بعض التقارير الهامة يعني أنا سويت مقابلة مع شخص مات بين يديه ثلاثة يقول يموت ونتركه ونهرب ونخليه ميت مكانه بسبب المخدرات نعود إن شاء الله تعالى هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك
السلام عليكم الآن يا شباب أنا عندي سؤال لما الحالات اللي ذكرناها قبل قليل المظاهر اللي ذكرناها المتعاطي افرض ان فيه واحد كذا عنده ولد في الثانوية او في الجامعة عنده مثل هذه الامور يعني انطوائي ما يحب يختلط بهم يطلع برا البيت يتصلون بجواله مقفل ما يأتي الا متأخرا يا ابني فين كنت والله مع اصحابي ليش تسألوني ليه
انا رجال
ما لكم دخلوا اعطوني فلوس اعطيناك يا ابني امس 100 ريال خلصت 100 ريال ما ادري ايش اعطوني فلوس اكثر الى اخره لم يلاحظون عليه اشياء ويشكون ايش احسن طريقة للتأكد هل هو متعاطي ولا لا ولا بنت احيانا الله يعافينا وياكم ممكن يقع منها مثل ذلك
نعم
ايش خلنا نسع عزيز وش رايك عزيز
من وجهة نظري يعني انه الحل في هذه الاوضاع او في وضع يعني شاب او ابن في أسرة
عزيز انا بسألك سؤال كم صار لك كم سنة لك علاقة بموضوع المخدرات عموما يعني خبرة كم طولها
خبرتي في موضوع المخدرات انا تعاطيت المخدرات يعني
في فترة من الفترات
ايام المراهقة نعم والحمد لله الله تاب علي وتعافيت الان انا اصبحت مرشد علاج ادمان
ممتاز يعني تقريبا نقول 10 سنوات صار لك في موضوع المخدرات ولا اكثر ما شاء الله تبدو شابا يعني
الحمد لله
يعني نقول كم 15 سنة
15 الى 16 سنة
اي يعني خبرتك ما شاء الله واسعة في الامر هل تذكر يعني امور حوادث مؤلمة مرت بك شخصيا مع أهلك مع أصحابك مع كذا
والله بالنسبة للأمور أو حوادث شخصية مرت فيني أنا يعني فيه
يعني كلما تذكرتها تألم
لا الشيء فعلا كل ما أتذكر وأتألم هو يعني في فترة من الفترات يعني وأنا في وحل الإدمان حصلت وفاء أحد أخوتي أصغر أخواني توفى في الحادث المروري
أيه.
اللي صار عندما بلغت بحالة الوفاة تفاعلت معهم بكيت حسيت أنه بس يعني زي اللي شيء
حزن ساعة مجرد
كأنك يعني نايم في حلم يعني مو واقع ملموس لا ما أصلا أول ما جاني الخبر أول شيء فكرت فيه أنا كيف أحصل على المادة كيف أتعاطى علشان أنا حزين الآن الآن حزين كيف أتعاطى كيف ممكن أني أغطي على الحزن بالتعاطي المشكلة المدمن أنه إذا فرح يتعاطى وإذا حزن يتعاطى دائما عنده أقرب حل
التعاطي وإذا غضب يتعاطى
كل أقرب حل لأي مشكلة عشان ما يواجه يتعاطى هذا هو المدمن بواقعيته يعني لكن قصتي الخاصة أنا ما شعرت بوفاة أخي وبكيت بإحساس صادق إلا بعد وفاته ما يقارب 5-6 سنوات بعد ما تعافيت بعد ما طلعت عن المخدرات يعني التفت فين أخي فلان في داخل نفسي توفى سبحان الله يعني حزت في نفسي يعني حسيت كيف
نفارق
كيف أنا يعني كيف أنا ما كنت ما يعني مشاعري مشاعر إنسان عادي يعني تعال يتفاعل مع الحياة مع الموت مع الفرح
كيف فين راحت هذه المشاعر؟ معقولة تختفي هذه المشاعر عشان مواد، عشان مادة مخدرة؟ الحمد لله يعني هذه أنا الآن تعتبر دعم لي لاستمراري في التعافي، لاستمراري في النصح والإرشاد، لاستمراري في يعني توعية الأجيال اللي ممكن يعانون من هذه المشكلة، الاستمرار في البحث الطرق اللي ممكن يعود رسالة واضحة وصريحة عن المخدرات طريق الهلاك. نهاية مدمن المخدرات واحد من ثلاثة، يا السجن يا الجنون يا الموت. في ناس يقول لك أنا الآن أتعاطى مخدرات لي 30 سنة لي 20 سنة لي، في الأخير نهايتك واحدة من الثلاث هذه، طال الزمن أو قصر، نهايتك يا الموت يا السجن يا الجنون.
وأيضا لا يغر الشاب أن في واحد متعاطي أو متعاطي كحول أو متعاطي مخدرات وأن جسمه قدر يتحمل لمدة 10 سنوات أو 20 سنة، أنت يمكن جسمك ما يتحمل ولا 5 ولا 6 سنوات
ولا الجرعة نفسها، ممكن جسمك ما يتحمل كمية الجرعة اللي انت تتعاطاها في ذاك الوقت، ممكن قلبك يتوقف، ممكن يجيك جنون، ممكن فجأة يعني ممكن تسوي حدث مروري بغض النظر عن تأثير المادة على جسمك. ممكن انت تتعاطى المادة يجيك يعني باور قوة عالية تندفع تسوي حادث تروح فيها.
الله يعافينا وياكم، خلني عزيزة باخذ الدكتور سليمان وبرجع لك. السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا دكتور، ونشكر لك جزاك الله خير يعني وقوفك مع البرنامج وتهيئتك أيضا لعرض الحلقة بالأسلوب المناسب.
الله يجزاك خير وحييك شيخنا وحيي ضيوفك والأخوة المشاهدين.
الله يجزيك خير دكتور. دكتور أنت علاقتك ما يتعلق بعلاج المتعاطين ونحوه علاقة طويلة، أنا عندي سؤال سألته الشباب قبل قليل ودي تساعدنا في إجابته. وهو نحن ذكرنا عددا من الأوصاف التي لو لاحظتها الأسرة على الولد ولا على البنت ولا لحظة ربما على الأب أحيانا أو الأم أن يشكوا في أنه متعاطي، مسألة الهياج الانطوائية، عدم الاعتناء بالمظهر، البحث عن المال، السرقة، الاحتيال، ترك الدراسة إلى آخره. لو شكوا في الولد أو البنت ولا يستطيعون أن يواجهوه يقولون له تعال نفحصك في المستشفى، بيرفض ولا يمكن تزيد الطين بلة ويقول بعد تتهمني بالمخدرات إذا بروح أتعاطى أكثر، فهل في طريقة معينة ممكن يعني يتفاهمون معه على أساسه؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا بهالحلقة وسعيد بأنه يعني يطرح موضوع زي موضوع المخدرات اللي هو حقيقة هو هم أمة وليس هم أشخاص. ما ذكرتم في موضوع المؤشرات وأنا أسميها مؤشرات التعاطي هي جزء منها كبير وفي مصداقية لدرجة ما، وإن كنت أؤكد على أنها مؤشرات لا تعني حقيقة أن يكون متعاطي. كل ما ذكر هي مؤشر، قد تكون يعني دالة وقد تكون هناك عوامل أخرى كانت سبب فيها، ولكن لو حصل وكان هناك عند الأسرة شبه تأكيد على أن هذه المؤشرات هي نتيجة لتعاطي المخدرات، أنا أتصور أن الأمر محتاج جانب من التعامل التربوي الراقي بالإضافة إلى الحزم المطلوب في التعامل مع هذه الحالة. الحزم من خلال قنوات الآن الهلال الأحمر هو يعتبر المدمن هو مريض، وبالتالي ينطبق عليه كل قائمة المرضى، والهلال الأحمر بإمكانهم الاتصال فيه ويقدم دعم لإحضاره للمستشفى. بالإضافة إلى إدارة مكافحة المخدرات هي أيضا بتعمل دور مهم جدا في أن يصل المريض إلى المستشفى.
يعني هل ممكن يمر الأب أو الأم يمر المستشفى أو يمر كذا ويقول يا جماعة أنا عندي ولد أشك فيه وهم يساعدون في هذا؟
نعم هذا الكلام صحيح. ويمكن أن يجد دعم من المستشفى وخصوصا من الأخوان المرشدين التعافي في التعامل مع الابن ومحاولة دفع إلى حضور المستشفى. حقيقة أنا أودي أستغل هذه الفرصة إلى أن أعرض جزء بسيط عن البرنامج العلاجي اللي يقدم داخل مستشفى الأمل، وهذا أمر أنا أصور أنه حلقة مهمة جدا تستثمر ليعرف الناس كيف يتم معالجة الإدمان في جزئية بسيطة وسريعة إذا سمحت.
تفضل الدكتور بس على يعني كما عبرت لتكن سريعة. إيه؟
نعم البرنامج العلاجي يتميز بميزتين مهمتين. الميزة الأولى الشمولية أي أنه شامل لكل سواء الطبية والنفسية والاجتماعية والدينية، هذا جانب. الجانب الثاني انه مرحلي، اي انه كل يمر بعده مراحل. المرحله الاولى اللي يسمونها ازاده السميات، وهي تنقسم الى قسمين، قسم خاص باشخاص يعني احضروا المستشفى قصرا وهم عليهم قضايا وما شابه ذلك، وقسم اخر ايضا في ازاده السميات من اتوا تطوعا بانفسهم. واؤكد على انه المستشفى ينطبق عليه كل قوانين منظمه الصحه العالميه، انه يستطيع الشخص مراجعته ويستطيع الشخص الاستفاده منه متى ما شاء. جميل. المرحلة اللي هي زيادة السميات هي مرحلة طبية بحتة بالدرجة الأولى مع زيادة برامج الدافعية.
طيب المرحلة الثانية يا دكتور؟
المرحلة الثانية هي مرحلة تعديل السلوك. مرحلة تعديل السلوك المدمن معروف أنه أغلب مهاراته الاجتماعية والنفسية يحصل فيها نوع من التكسير، سواء في النوم، سواء في الصلاة، سواء في الأكل. أيوه. كل هذا بتضطرب. أيوه. فيركز في المرحلة تعديل السلوك إلى إعادة أو يعني تمكين الشخص مهاريا في إعادة سلوكه إلى ما
إلى كان سابق عهده قبل التعاطي.
بالضبط، وقد يكون أفضل.
ممتاز.
المرحلة الثانية اللي مرحلة التأهيل، وكيف إنه هذه المرحلة يجب إنه يتعامل مع مواقف الإدمان، مع لحظات الاشتياق، وبالتركيز على كيف يعود إلى بيئته دون أن أو يسيطر على رغبته في التعاطي.
ممتاز.
والمرحلة الثالثة اللي مرحلة العين ممتدة، وهنا يتم التعامل معه في كيف نستطيع أن ندمج الشخص داخل المجتمع، نعيد له كل ما اكتسب أو جزء كبير مما اكتسب سواء في العمل أو غيره منه.
الله يجزيك خير دكتور سليمان، وكلامك مفيد جدا، ولعل الله ييسر إن شاء الله يكون في لقاء أوسع، لأنه فعلا مهم شرحه. إنما الإخوة ذكروا لي الاتصالات بالمئات حقيقة وأحرجوهم.
شكرا لك ويدي، أرجع أكد عن نقطة مهمة جدا. أنا أخصائي سيكولوجيست ولست دكتور يعني.
أبد فيك الخير وأنت إن شاء الله عندنا دكتور، عاد دبر نفسك عن غير.
يعطيك ألف عافية.
تسلم يا سليمان، الله يحفظك أستاذي، في أمان الله، الله يحفظ. أنا لما زرت المستشفى مشيت في السيب، فجاء شخص واجتذبني تقريبا، ما هو بالقوة لكن اجتذبني، قال إن أبغى أتكلم معك، وجرني ودخلني غرفة وكان معه هذا اللقاء العجيب.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
الله يحييك، الله يحييك. طيب اسمح لنا يا دكتور، في غرفة الله يحفظ. يتفضل. أنا صراحة لما مسكتني يعني قبل قليل ظننت يعني أو أيقنت إن عندك شيء تريد أن تتكلم فيه.
هاي فرصة جميلة إني أنا أطرح لك المشكلة هذه. منها يعني أنا أحاول إني إيش أطلع الشيء اللي عندي، والشيء الثاني إنه الناس تستفيد
يعني. أنت كم عمرك الآن؟
أنا عمري 43 سنة.
ولما وقعت فيها كم عمرك؟
20 سنة.
لا إله إلا الله.
20 سنة.
لا إله إلا الله. أجل اللي يقع فيها معناه إدمان، إدمان ما عاد يستطيع يطلع نفسه إلا أن يتدارك الله برحمته.
والله بداية يعني كان صراحة كمان مسبقا يعني ما كان في الشيء هذا عن مفهوم المرض أنا بالتوعية إنه إدمان، فكان حب استطلاع وحب فضول، أو على أساس المعتقدات والمفاهيم الخاطئة اللي عندنا إن الواحد لما يشرب ورد حارة يكون شجاع رجل زي كذا، بس ما كان يعني مفهوم انه الانسان يوصل للمرحله هذه من المعاني والاسئله اللي وصلنا يعني وصلت انا عليه، ما كان دخلت الادمان. انا يعني بتكلم بصراحه من البدايه، انا اصلا من اسره طيبه، اب طيب وام طيبه، فالحمد لله يعني بفضل الله كنت دراسه وماشي تمام في مدرستي، فما كان يعني حتى يعني برا سهر وهذا، ما كان عندنا يعني من العائله محافظه يعني يمكن فتره ساعه واحده يلعب ومع الوالد كنت أروح، بس هذا بعد لما انقطعت أنا من الدراسة أنا طلبت إني أتوظف.
أول ما وقعت في الشراب هذا من اللي أوقعك؟
والله زملاء على السوق.
سبحان الله. كيف طلعوك معاهم كذا مثلا على البحر ولا كذا؟
لا مو حكاية طلعوني البحر، هذا في صراحة بديت أنا ما ابتداء بلايت أنا وكنت في بيت أنا ما أقدر أستطيع أسوي شيء ولا أفكر بشيء، لأن عندي أب شديد يعني ما يحب الا انا اقول لك وقت حتى خروجي ما يجيني فرصه اني اطلع برا، فكان عن طريق العمل.
تزوجت وعشت حياتك؟
والله ما خلينا نتزوج.
ما تزوجت الى الان؟
خطبت كثير لكن ما تزوجت، كل ما بكمل ما استطيع.
هم ما يوافقوا لما
يسالوا؟ المخدر ما خليني
اسوي. المخدر ما يخليك تتزوج؟
ما خليني اكمل.
كيف يعني؟
يعني انا اسير، كنت اسير المخدر هذا. كنت فاقد السيطرة يعني حتى أمور حياتي جميعا.
في أحد من زملائك مات؟
كثير مات.
في أحد مات أمامك قدامك؟
أمامي.
قدامك مات؟
والله هذا حصلت عندي في في مكان يعني معي كنا جالسين وعلى أساس نستخدم فلازم يطالع يعني أقول له إنه موقف فترة يعني معينة فكان عنده الدم يعني دمه لسه نظيف فالواحد إذا انقطع المخدر رجع سريع سبب له فردوسة وجرعة زادة بدأت أتكلم على الرجل على حسب مفهومي لما أنا أستعد أستخدمه للرجل فضرب الإبرة وجاء له فردوس.
إيش سويت وقومته وقم يا
فلان؟ حاولت هذا حسيت أن أنا أساس عندي إحكاث خلفية يعني
الإسعافات
الأولية أديت يعني أكسجين أعطيته زي كذا عرفت أنه إنسان هذا
خلاص. كم عمره؟
هذا مين فوق 40.
وطيب ومات مات قدامك ماذا فعلت فيه؟
والله ما حكيت لنا هذا لأنه إحنا ما كنا بنفس الموقع إحنا بس بلغنا ومشينا
سبناه في مطارك. طيب صاحبكم يا أخي خويكم كيف تتركونه؟ ليش ما شلتوه بيدينكم ووديتوه المستشفى؟
أصدقاء زي ما قلت لك مخدرات أصدقاء مصنع للفائدة فقط لا فيها لأنه ما في أصل محور ديني بينه ما في روحانية طريقة المروجين يبدو يعطوك كهدايا في البداية يعني خلاص المخدر يتمكن منك في جسمك بدأت أنا أتكلم عن مادة الهيروين لأنه مادة صعبة لو قد يومية جمعة اثنين ثلاثة أربعة جمعة تمكن فيه كل ما تستمر في التعافي تبدأ يستمر عندك إن إيش ما في تشبع لأنه نحن ما نقدر يعني نتشبع لأنه نبغى نسعى لذة الشيء الأول اللي حصلنا عليه أول جرعة فصرنا نستمر عشان كذا دخلنا في دائرة المخدرات من صف لصف نتنقل من هذا لأنه نبغى إيش نفس النشوة حق الجرعة الأولى وما نستحقنا فصرنا نتعافى ونستمر بالتعافي بشكل من يعني أنواع المخدرات كان بداية الشراب بلا حبوب على حشيش.
الله يثبت قلبك. والله بئس الصحبة الذين يموت أحدهم بين أيديهم فيتركونه كما يتركون الكلب الذي يموت ثم يمضون ويتركونه في مكانه. أين الوفاء وأين غيره؟ معنا الأخ من محمد. تفضل محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا محمد. تفضل الله يسلم.
طيب.
الله يحييك محمد. محمد أنت؟
أنا محمد الحربي يا شيخ. أنا مدمن متعافي 20 سنة. أنا كنت في الإدمان ودخلت البرنامج حق مستشفى العمل والحمد لله يا شيخ. أنا الآن يعني السنة اللي فاتت الحمد لله مر علي شهر كامل يعني صمت الحمد لله رمضان. أنا خلال الأيام اللي فاتت ما كنت أعرف رمضان يا شيخ
سبحان
لكن
الله.
الحمد لله بالبرنامج هذا الحمد لله صمت رمضان
اللهم ثبت قلبي يا رب.
والحمد لله يا شيخ قضيت العشر الأواخر في اعتكاف في المسجد النبوي الحمد لله.
الله يثبت قلبك ويجزيك خير ويجعلنا وياكم يا ربي
الحمد لله يا شيخ مع المستشفى
من المقبولين. الله يثبت قلبك يا رب. بارك الله فيك.
أمين يا بارك شيخ. الله فيك. عندي نصيحة يا شيخ نصيحتي لجميع المبتلين انهم يراجعوا مستشفى الأمل يا شيخ. والله الحمد لله الآن عرفت نفسي يا شيخ
والحمد لله. الله يثبتنا وياك يا محمد ويجزيك خير. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. فارس النقطة اللي ذكرتها لي إيش؟ كيف تتعامل الأسرة مع المتعاطي؟
نعم كثير من الأسر شيخنا والأخوان عندهم جهل كيفية التعامل مع المدمن المريض اللي لا زال يتعاطى في الأسرة. هذا الجهل يعني مما يخلي المدمن يتمادى في التعاطي. مثلا أنا إذا اكتشفت أنه عندي مدمن في الأسرة لابد اني اتبع الخطوات هذه.
يلا
الخطوه الاولى
بسرعه.
الخطوه الاولى اني انا اقطع كل معاني الدعم المعنوي المادي. اذا كان في سياره انا اسحبها. اذا كان في فلوس مثلا دائما يروح يقضي للبيت انا اشيل الثقه هذه
او احاسبه أيوه. كم شريت كذا وين الباقي؟
ولا ما احاسبه. انا اسحب منه هذه المهمه لانه اذا ما سحبت هذه المهمه ممكن يتمادى وممكن يقول انا الثقه موجوده خليني اتمادى في التعاطي.
أخي فارس يذهب ويبحث عن غيرهم إذا سووا لك كذا.
لا لا هذه 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 الأمور بإذن الله يا شيخ طبعا بعدها
طبعا أنت تتكلم عن خبرة أنت تعايشتها معنا.
نعم أيوة أنا جربناها هذه من ناحية علاجية نتكلم في هذا الموضوع.
زين هذا أولاً، هذا الذي
أولاً كل معاني الدعم المعنوي والمادي. ثاني شيء إنه كثير من الأسر عندها مشكلة في التحفظ على المريض بداعي السمعة والمكانة الاجتماعية. يقول أنا ما أقدر أودي مستشفى الأمل على أساس إنه لا يفضحني هذا المريض بين الناس وأنا سمعتي ومكانتي.
وبسبب
تامة. وهذه مشكلة كبيرة، يعني ممكن يفقد هذا الولد بداعي السمعة والمكانة. بل أنه كثير من الأسر يجعلون لهذا المدمن بيئة محمية للتعاطي.
كيف؟
يعني يجعلون له مكان أو ملحق خاص فيه. يتعاطى فيه بكل أريحية. ما عنده مشكلة. ليش الأسرة تسوي كذا يا شيخ؟ يقول لك أنا ما أبغى يطلع في الشارع.
ما أبغى فضيحة.
فخله يحشش في البيت.
خله مشكلة.
كذا.
خله في البيت عندي هنا قدامي. أهم شيء إنه ما يطلع ويفضحني.
طيب.
النقطة الثالثة إنه لابد إنهم يعرفون الأسر إنه مرض الإدمان ليس مرض إجرام صحي. إجرام ولا مرض مثلاً سأل
مربوط.
مريض الإدمان مو سفاح، هذا مرض، مرض زيه زي أي مرض آخر مزمن مثل مرض السكر، يمكن السيطرة عليه وممكن علاجه.
لا ييأسون
بس في يعني. نقطة مهمة انه ما يتم علاج هذا المرض الا ببرنامج منظم في مصحة تعالج من الادمان. حلو. كثير من الاسر يقول انا اعالج ابني عندي في البيت، احطه في البيت واقف عليه الباب. الامر الرابع اذا تعذر على الاسرة احضار المريض انه يحلل مثلا او عدم اقناع انه يخش المستشفى، يتجهون للجهات الحكومية المختصة في ذلك متمثلة في مكافحة المخدرات.
رقم
عندهم قسم خاص يعالج، ممكن ينتقل القسم هذا مع الأسرة إلى البيت ويأخذ المريض ويوديه المستشفى بكل سرية تامة.
ممتاز.
ولا في أي
حلو.
ضرر على
حيدر. حيدر بس أخوي حيدر تفضل، وطولنا عليك جدا، صار لك قريبا خمس دقائق.
لا لا عادي عادي يا شيخ،
حياك الله يا حيدر، الله يحييك. تفضل ولدي.
يا اخوي يا ابي يا محمد، يا عندنا احنا في منطقه جازان انتشر عاده جدا بديهه اللي هي اكل ماده القات. فارجو نصيحتك.
ابشر يا حيدر ان شاء الله تعالى، وايضا هو من انواع المخدرات بلا شك، وينبغي يعني محاربته قدر المستطاع. انا الاخوه فاجئوني بالفاصل واحنا معنا بعض النقاط، وبارجع وبسالك سؤال عزيز بعد الفاصلة. بسألك، لو واحد عنده ولد متعاطي أو بنت متعاطية وجاء ووضع في غرفة وقفل عليه، قال لا مستشفى ولا ما مستشفى، تشفى من نفسك، يعطونا بس أكل وماء وعنده حمام، هل ممكن يشفى بهذه الطريقة وجسمه يبدأ يتكيف من جديد على التعامل مع الدم وغيره من غير مخدر أو لا؟ خلي الإجابة بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بإذن الله.
كن بينهم، كن مثلهم في جوهم.
ضع بصمتك.
السلام عليكم عزيز، جاوب سؤالي الذي قبل قليل. لو واحد عنده ولد متعاطي، يعني بعض الدول من إخواننا الذين يشاهدون الآن في العالم الإسلامي وأيضا في أوروبا ما عندهم مستشفى، ما عنده كذا، لو جاء وقفل على ابنه وأكل وشرب بس مدة شهر شهرين، هل ممكن الولد يعني يشفى من نفسه؟
حقيقة حكاية انه العلاج في المنزل او قفل الباب عليه او عدم تمكينه من الخروج خارج المنزل او شيء من هذا القبيل، هذا حيكون ممكن علاج. ليش؟ يعني تعالج اعراض انسحابية او انقطاع المادة عن الجسم، يعني او انك تعمل فاصل ما بين الولد والمادة المخدرة.
طيب وممكن
لكن ممكن انه يتعالج، ممكن انه يوقف عن التعاطي، لكن مفاهيم الادمان، سلوكيات الادمان، يعني
لكن ما ممكن يموت في مكانه؟
لا، احتمال
احتمال
يموت، لانه المدمنين ما على اختلاف انواع المخدرات تصنف الحالات، وهناك فروق فردية لكل مدمن.
طيب تعال نشوف كيف الناس احيانا يتعاملون مع المتعاطي.
انهم كن مثلهم في جوهم. ضع بصمتك.
واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا،
أقبل هنا،
ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يعني يعصمنا وإياكم حقيقة من هذه المخدرات. أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه. فإذا كان يا جماعة هذا الخمر الذي هو مفتاح كل شر، فما بالك بالمخدرات التي هي أعظم تأثيرا منه. أيها الأحبة الكرام، ذكر القرطبي أن رجلا عند موته قيل له: قل لا إله إلا الله، وكان من مدمني الخمر. يقول القرطبي: ولقد رأيته يوما يبول ويأخذ البول بيده ويغسل به وجهه. يقول: فلما قيل له عند موته قل لا إله إلا الله، جعل يقول: اشرب أنت ثم اسقني، اشرب أنت ثم اسقني، حتى مات عذب له على مثل هذا الحال. صور الذين يتعاطون المخدرات وصور خاتمتهم، صور في الحقيقة أنها مؤلمة. منهم من يموت أحيانا في شقق لوحده، منهم من يموت في حمامات. انظر إلى هذا، مات في حمام، وجد وهو ميت في حمام، نسأل الله حسن الخاتمة. وهذه صور في الحقيقة مؤلمة، تدعونا إلى رحمتهم، إلى أن نضع بصمتنا معهم، إلى أن نحاول توعية الناس، إلى أن يخطب الخطباء، إلى أن يتكلم المدرسون، إلى أن نوعي الآباء والأمهات على أن تكون نهاية أبنائهم أن يرمي نفسه من عمارة، أو أن يموت في حمام، أو أن يموت وجهه ملقى في مرحاض، أو ما شابه ذلك من الأحوال التي لا يسر بها إنسان أن يموت بها حيوان، فما بالك أن يموت بها يعني شخص كان له حق علينا في أن نناصحه. أيضا نحذر، نعلم أن البلدان الإسلامية مقصودة بالإفساد، وشبابها مقصود بأن يتعاطى المخدرات وأن يشغل بذلك. ينبغي على البلدان الإسلامية أن تحارب كما تحارب المخدرات أن تحارب الخمر، فإن الخمر والمسكرات والكحول هو مقدمة للحشيش ومقدمة لغيره، كما ذكر الإخوة ذلك، وكما يعلم الجميع بأنه بعد ذلك ينجر إلى ما بعده من أنواع الفساد. ينبغي لنا مناصحة كل من يمكن لشيء من المسكرات من المخدرات، ينبغي الوقفة الجادة، أن نقوم بتوعية في ذلك، أن نحذر الناس منه، أن نكتب صفات المتعاطي، أن نكتبها ونعلقها في المساجد، نعلقها في غيره، أن نتواصل مع الإخوة الذين يعني هم متخصصون في علاج الإدمان، نتصل بمستشفى الأمل أو غيره حتى يساعدنا في أن نعالج من كانوا يتعاطون مثل ذلك. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع المتعاطي، أسأل الله تعالى أن يشفي جميع المتعاطين. اللهم إنا نسألك أن تشفي جميع مرضانا، اللهم اشفي جميع المتعاطين يا رب العالمين، اللهم اشفيهم بشفاء من عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم دعاة إليك، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احمي أبناءنا وبناتنا من المخدرات ومن المسكرات، اللهم احفظهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء.
كن بينهم، كن مثلهم، في جوهم ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يراك.